الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونشكره على مننه وأفضاله علينا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروس التفسير، وكنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه إلى الآية 6 إلى الآية 65 من سورة مريم. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه الآية لها تعلق بالآية التي قبلها، وهي قوله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وذكرنا في المرة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام استبطأ مرة نزول جبريل عليه السلام إليه، فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا، تشوقا إليه وتوحشا لفراقه، وليطمئن قلبه صلى الله عليه وسلم بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي قل يا جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تنزل من تلقاء أنفسها، وإنما تتنزل بأمر الله، له ما بين أيدينا وما خلفنا، أي لله ما نستقبله من أمر الآخرة، وما خلفناه من أمر الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، وما كان ربك نسيا، أي وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما ومدبر أمرهما وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره، فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة. والصبر لعبادة، أي واثبت على عبادته، فليس له مثيل ولا نظير يشاركه سبحانه وتعالى في العبادة، فاعبده واصطبر لعبادة. وفي هذه الآية الثبات على الحق والمجاهدة في الثبات عليه. وهكذا كان دعاء عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: سيأتي بعدكم زمان صبر المتمسك بدينه فيه أجر 50 شهيدا منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويشهد لهذه الآية أيضا في معناه قوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فليس لله سمي ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. في هذا إخبار عن الإنسان الكافر المنكر للبعث الذي يستبعد البعث، ويقول استهزاء: أإذا مت أنا سوف أخرج من قبري حياة ثانية، إن هذا لبعيد، يستبعد هذا. كما قال الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فقال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالإعادة أهون من البداية. أولم يرى الإنسان، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فالله عز وجل يستدل بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا، فيوم أهون وأسأل الإعادة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي الحديث أن الله عز وجل يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني وآذاني وفي لفظ وشتمني وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهناك آيات كثيرة بها يستدل الله عز وجل بالبداية على الإعادة، منها بل هم في لبس، وش كمان؟ أحسن، أذكر هذا ذكرناه. طيب يبقى هنا هذا دليل عقلي كقول الله عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وأيما كان فأول الأمر وآخره كله هين على الله عز وجل، فليس شيء يعجز الله عز وجل عنه، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه فقال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لابد أن يحشر هؤلاء الكفار جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلاء باركين على ركبهم. والجثي هم الجالسين على ركبهم ذلة وخوفا ومهانة، كما قال الله عز وجل وترى كل أمة جاثية، أي قاعدة باركة على ركبها. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة يعني ثم لنجذبن بشدة، النزع هو الايه؟ الجذب بشدة. ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من كل أمة من طوائف الضلال أشدهم عصيانا وهم قادتهم، كما قال الله عز وجل قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. إذ السادة والكبراء والقادة يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، لأن من دل على شر فله مثل أجر فاعله. وقال الله تبارك وتعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فربنا عز وجل يبدأ بالقادة والسادة والزعماء فيدخلهم النار أولا قبل أتباعهم. ثم لننزعن من كل شيعة، يبقى شيعة هنا بمعنى إيش؟ الطائفة والأمة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاسات حرها ومعاناة عذابها. فالمراد أن الله عز وجل أعلم بمن يستحق من العباد أن يصل بنار جهنم ويخلد فيها ومن يستحق تضعيف العذاب، كما قال الله عز وجل قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فيبدأ بدخول النار يبدأ بمن؟ بالقادة والزعماء أشد الناس كفرا وعتيا وعصيانا لله عز وجل، ثم بمن يلونهم من أمثالهم ممن يقتربون منهم من الكفر والضلال والإضلال وهكذا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ومعنى الآية أي وما منكم أيها الناس أحد إلا سيعمر فوق الصراط المضروب على متن جهنم. كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله فلا راد لقضائه. وهنا اختلف المفسرون في معنى الورود، وإن منكم يعني جميع الخلق كافرهم ومؤمنهم سيلدون النار، فما معنى الورود هنا؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الورود بمعنى الدخول، أن الورود بمعنى الدخول، إن منكم إلا واردها، إبا المؤمنين والكفر كل ما يدخل إليه النار، لكنها تكون على المؤمن بردا وسلاما، لا يسمعون حسيسها، لا يشعر بعذابها ولا يشعر بحرها ولا يشعر بشيء منها. واستدلوا عليكم السلام على معنى الورود هنا بقول الله تبارك وتعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني إيش؟ فأدخلهم النار. فقالوا الورود هنا بمعنى ليه؟ الدخول. وقد جاءت أحاديث يعني تدل على هذا. ومن العلماء من قال بأن الورود هنا هو القرب من جهنم ورؤيتها والإشراف عليها، واستدلوا على هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين، يعني أتى عليه وأشرف عليه. وقال جماعة منهم: بل الورود هنا هو العبور من على الصراط المنصوب على ظهر جهنم، فأما المؤمن فيعبر، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وهكذا، كل على حسب عمله، وأما الكافر فإنه يسقط في النار عياذا بالله تعالى. يقول بعض المفسرين: أن هذا القول اللي هو أن المراد بالورود والدخول في النار، قال: وهذا القول يجمع شتات الأقوال، فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجي منها، نجأنا الله تعالى منها بفضله وكرمه، وجعلنا ممن وردها فدخلها سالما وخرج منها غانما. ولنذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا. يقول الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. قال: فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا، يعني يدخلونها جميعا. وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلامة كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيج من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. قال ابن كثير: وهذا غريب ولم يخرجوه. إلى وكذلك ذكر أثرا عن ابن عباس قال: عمرو أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق سأل سيدنا عبد الله بن عباس عن كثير من مفردات القرآن الكريم، فهنا كان يختلف نافع بن الأزرق مع سيدنا عبد الله بن عباس في معنى الورود، فقال ابن عباس: الورود الدخول. فقال نافع: لا، ليس هو بمعنى الدخول. فقرأ ابن عباس قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقالوا: وردوا أم لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار، أورد هو أم لا؟ أنا دخلها أو لا؟ ثم قال له ابن عباس رضي الله عنهما: أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع. ومن الآثار المهمة في هذا المعنى أيضا ما رواه ابن جرير عن أبي الأحوص، طبعا أنا أذكر الحديث ولها بعض الشواهد، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال في قوله ومنكم إلا وارد، وقال الصراط على جهنم، دي طبعا من الذين قالوا أن الورود بمعنى الايه العبور من على ظهر جهنم، قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلت القسم، يعني من مات له ثلاثة من الولد فصبر واحتسب فإنه لن يدخل النار أبدا إلا ما ذكر الله في ورود الناس جميعا، إنه يدخل النار لكن لا يتأثر بها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم أين المس هنا؟
الحديث.
ماذا فيه؟ يعني لن يدخل النار إلا تحلت القسم، لأن الله قال كان على ربك حتما مقضية، فهو يردها ولكن لا تصيبه، لكن لا تصيبه. طيب، قال الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن ينجيكم منها، قال بعض السلف أيقن أن واردون، فهل نعلم أننا سنخرج منها؟ نسأل الله العفو والعافية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي وما منكم أي ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار منها. فإذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعات بقدر أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، فبقدر السبق هنا يكون السبق هناك، بقدر السبق هنا يكون السبق هناك، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم، يعني مواضع السجود لا تأكلها النار، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، اللي بيخرج من النار أيضا يخرج الناس من النار على حسب إيمانهم، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت في ذلك الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن حال الكفار إذا سمعوا آيات الرحمن تتلى عليهم، فيقول الكفار للمؤمنين أي الفريقين نحن أو أنتم خير مقاما وأحسن نديا، نحن أو أنتم أحسن في المنزل والبيت، أبيوتنا نحن أشراف قريش وأغنيائها، أم بيوتكم أنتم تختبئون في دار الأرقم من باب الأرقم، يكون الحق معكم أنتم أيها المساكين أنتم أيها الفقراء ونحن في القصور ونحن في تلك البيوتات الشريفة العالية، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، والندي هو مجمع الناس، فإننا وادينا عامرة بالأشراف والأكابر، فأين أنتم منا؟ فإن يعني أصحاب حق وفضل. فالله عز وجل يخبر عن هؤلاء الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم متبجحين محتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، يعني أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا يعني ناديا ومجمعا للرجال. فكأنهم يقولون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على الباطل؟ وبعض الناس بيستدل بالإيه؟ بالكثرة. أنا إن الكثرة دائما يقول لك كل دول معقولة كل دول على باطل مثلا يعني. وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم من أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان الإسلام ده خير احنا كنا أول ناس نبوسنا أصل تمام. وقالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنت كل اللي تبعك شوية ناس يعني إيه هم ما كانوا بسيدنا أي حد يجيلهم عشان يخرجوا من العبودية بس اللي هم فيها يعني وكده. وكذلك يعني كانوا يحتقرون معقولة يعني هؤلاء الأرذلون ضعفاء المساكين دول اللي هيسبقون للحق يعني سبحان الله. فهؤلاء قوم أغبياء حمقى يعني جهلة يقيسون الحق بما لا يقاس به. الحق لا يعرف بالرجال، والحق لا يعرف بالمناظر، والحق لا يعرف بالمال ولا بكثرة الرجال، وإنما الحق يعرف بالحق، وإنما الحق يعرف بما أقامه الله عز وجل عليه من الدلائل الظاهرة البينة. والله عز وجل قد أقام على كل حق دلائل يهدى بها العباد ويوفق إليها من طلبها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم والذين اهتدوا زادهم هدى. يقول الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الفقراء المساكين يوفقون للحق دوننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله أعلم بالشاكرين؟ نعم ولا بلى؟ بلى إذا أردت أن تثبت. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني القياس عند الله والميزان ليس كميزان هؤلاء. فربنا يقول وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي. هؤلاء القرون وهؤلاء الأمم الذين أهلكناهم من قبل هؤلاء هم أحسن منهم أموالا وأحسن منظرا لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم، كما قال الله عز وجل كم عن قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. يبقى هنا أحسن أثاثا، الأثاث اللي هو هنا إيه؟ المال ملابس، ورئية يعني وزية ومنظرة. فالله عز وجل أهلك من هو خير منهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فالعبرة ليست أي بالصور، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأثاث اللي هو المال، والرئية اللي هي الصورة والزي والمنظر والشكل. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر إما العذاب وإما السعادة فسيعلمون من هو شر مكانة وأضعف جندا. يقول أيها الرسول من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا، حتى إذا عاينوا ما كانوا يوعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا. أهو فريقهم أم فريق الإيه؟ المؤمنين. يقول من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد فعل أمر أسوانا بمعنى الخبر. فالله عز وجل يملي للكافرين وللظالمين حتى يزدادوا ضلالا على ضلالهم فيزاد العذاب عليهم في الآخرة. فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا بنصر الله عز وجل المؤمنين عليهم فيقتلون أو يؤسرون، إما العذاب وإما الساعة أي فتأتيهم القيامة ويذوقون سوء العذاب يوم القيامة، فسيعلمون حينها من هو شر مكانه وأضعف جندا، يعني فسيعلمون حين ذلك من هو شر منزلة وأقل ناصرة، هو فريق المؤمنين أم فريق الكافرين. ولكن ساعة لما يعلموا بقى أنهم كانوا على الباطل في هذه الساعة، هل ينفعهم شيء؟ هل ينفعهم الندم؟ لا، ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا، لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول، فيتبين لهم يوم القيامة أو إذا عذبوا في الدنيا أن يعني أن دعواهم باطلة وأنهم أهل شر عياذا بالله تعالى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فلما ذكر الله تعالى إمدادا من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادة على ما هو عليه، أخبر بزيادته المهتدين هدى. فالله عز وجل يزيد الضالين ضلالا لما أعرضوا عن الله عز وجل وافتخروا بما هم عليه وصمموا على ضلالهم، يزيدهم الله إيه؟ ضلالا. وأما المهتدين الذين يطلبون الهداية من الله فإن الله يزيدهم هدى على هدايتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فمقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا، يزيد الله الذين تلوا إيمانا وطاعة، والأعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذه الآية مما يستدل بها على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان تكون بماذا؟ بالطاعة، ونقصانه يكون بالمعصية. وهناك آيات كثيرات دلت على ذلك، على أن الإيمان يزيد وينقص، منها أحسنت و زدناهم أحسنت. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا أراد الإنسان أن يزيد إيمانه يكفر من طاعة ربي تبارك وتعالى، فالإنسان مثلا صلى الفجر، جلس للشروق، ذكر الله، قرأ القرآن، يخرج من المسجد بزيادة إيمان، لو رجع في البيت فتح التلفزيون اتفرج على فيلم مسلسل ينقص الإيمان، وهكذا. فالإنسان يحرص دائما على زيادة إيمانه، إذ المؤمنون يتفاضلون في إيمانهم. والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، ومنها ذكر الله عز وجل: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مما يفتخر به، وهذا مما يبقى، لا مما يفتخر به الكفار من الأثاث والدور والبيوت والمساكن والأموال والأولاد، فكل هذا يفنى ولا يبقى، فلا يبقى إلا العمل الصالح، ولا يبقى إلا ذكر الله تبارك وتعالى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي وخير عاقبة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن ميت وبعث لأعطين مالا كثيرا وأولادا. وقد جاء في ذكر هذه الآية أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، يعني إيش؟ لا، حدادا. كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضى. العاص بن وائل أبو من من الصحابة؟ سيدنا عمر. قال: وكان لي، يعني سيدنا خباب كان له فلوس أموال عند العاص ابن وائل السهمي. قال: فأتيت أتقاضى أطلب ديني، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. أنت مش بتقولوا أنتوا كمسلمين يعني بتقولوا أن هبقى في الجنة يعني في نجبة أولاد وذهب هبقى في الجنة ذهب وفضة وحرير ومن كل الثمرات. قال له نقول هذا. قال فإن موعدكم الآخرة. أبا أجيب لك الفلوس إيه هناك؟ أنا ما أروح هناك أدخل الجنة ويبقى عندي أموال وأولاد ولو أتينا مثل كتابكم الذي جئتم به. فسبحان الله. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. وفي بعض القراءات مالا وولدا فيكون ولد بمعنى الايه اللي هو الجمع يعني. اطلع الغيبة ام اتخذ عند الرحمن عادة يعني اقرأ اللوحة المحفوظ واطلع ما في الغيب هل سيدخل الجنة ويكون له اولاد ومال او لا. اطلع الغيبة احاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون وان من جملة ما يكون انه يؤتي يوم القيامة مالا وولدا. ام اتخذ عند الرحمن عهدا او ام له عهد عند الله عز وجل بالتوحيد والطاعة لله تبارك وتعالى حتى ينال ما يقوله. والجواب انه لم يفعل هذا ولا ذاك لم يطلع على الغيب وانما هذا تخرص منه وظن بالباطل وليس له عهد عند الله عز وجل بالنجاة اذ لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أنه متقول يقول ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة. فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو. اللي يقول أنا أخش الجنة أنا أكون لي أموال وأولاد هو حاجة إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلية يكون أطلعه الله عز وجل على الغيب وقد علم أن هذا لا يكون إلا لله وحده فلا أحد يعلم شيء من المستقبلات الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسله. وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله لأهله وأوزع أنهم أهل الآخرة والناجون الفائزون. فإذا انتفى هذان الأمران أنه لم يطلع على الغيب وليس له عهد عند الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح حتى يفوز بما عند الله عز وجل للمؤمنين يبقى لم يبقى إلا شيء واحد هو أنه من أهل النار ولا يعوذ بالله وأنه متقول على الله عز وجل بلا علم. أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. وهذه كلمة ردع وزجر يعني كلا ما يقول هذا باطل لا صحة له يقوله بلا علم. كلا سنكتب ما يقول سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أي ليس الأمر كما زعم. سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرث ما يقول هو يقول إيش أنا لي مال وولد. فالله يقول ونرث أي ونسلبه نسلبه ماله وأولاده فيموتون ويفقدهم في الدنيا ويأتينا يوم القيامة واحدا لا مال ولا ولد. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فإنه يؤتى في الدار الآخرة لا يؤتى مالا وولدا عكس ما قال وهو كان يتمنى المال والولد في الدنيا وهذا من غروره وجهله بالله عز وجل فيعامل بضد أمنيته فيحرم المال والولد ويتركهم في الدنيا ويذهب بلا مال ولا ولد بل في الأخيرة يسلم من الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال ويأتينا فردا وحيدا لا مال له ولا ولد ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم ليكون لهم عزة. هذا إخبار عن المشركين بربهم تبارك وتعالى أنهم اتخذوا آلهة من دون الله ظنا منهم أنهم أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله عز وجل حتى لا يهانون ويكون لهم عزة وكرامة عند الله تبارك وتعالى. كلا أيضا الذي كلمة إيه ردع وزجر، ليس الأمر كما تزعمون، ولا يكون ما طمعتم فيه، كلا سيكفرون بعبادتهم، يعني يوم القيامة الآلهة تتبرأ من إيه؟ من عابديها. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ أكملوا يا شباب. ومن دعائهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم إيه؟ أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. كلا سيكفرون بعبادتهم، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، ويكونون عليهم ضد، يعني هم كانوا يرجون الايه منهم العزة، بل يجدون الايه الذلة والخصومة الشديدة، ويكونون عليهم ضد، أي يكونون لهم أعداء وحسرة يوم القيامة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، أي ألم ترى أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهيجة. والأز والتحريك بصوت، تحريك بإيه؟ بصوت. فترى شياطين الإنس وشياطين الجن تدفع الناس إلى الشهوات دفعا، وتؤزهم على الشر إيه؟ أزا تدفعهم. فأنت تتعجب كيف بعض كيف ناس يعني يقبلون على الأغاني والنساء والخمر، ليه؟ في شياطين إيه؟ تدفعهم دفعا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، كما قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. وهذا من عقوبة الكافرين أنهم لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله عز وجل، بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين، سلطهم الله عليه، سلطهم الله إيه؟ سلط الله الشياطين عليهم وقيضهم لهم، فجعلت الشياطين تؤز من المعاصي أزة وتزعجهم على الكفر إزعاجة، فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزينون لهم ليه الباطل ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في حقه، فتلهم إيه مجتهدين على الباطل. لذلك مثلا في رمضان عاملين جوال 25 مسلسل لصد الناس عن الإسلام، ولصد الناس عن دين الله عز وجل، ولصرف الناس عن طاعة ربهم تبارك وتعالى. قوم صم عمي، سبحان الملك، ناس طول السنة وانتم شغلينهم بالأفلام والمسلسلات وهذه الشهوات، يا أخي اتركوهم في رمضان إن كان عندكم إيمان. لا، يأتون يزيدون الإضلال في رمضان. فهؤلاء من الشياطين، شياطين الإنس، تؤز الناس إيه أزن. وكذلك هؤلاء أيضا مدفوعون من شياطين الجن، يؤز بعضهم أزن على الشهوات والباطل. وهذا كله جزاء لهؤلاء على إعراضهم عن ربهم تبارك وتعالى وموالاتهم للشياطين، فيسلط الشياطين عليهم. وإلا فلو آمنوا بالله وتوكلوا عليه لم يكن للشياطين عليهم سلطان، بدليل قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه والذين هم به مشركون. قال الله فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عد. ما تقولش اللهم عجل بهلك الظالمين، فربنا عز وجل بيمدلهم في الأجل ليزدادوا إيه ظلم وضلالا، فيزادون عذابا، فيزادون إيه هذا. فلا تعجل عليهم، أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، إنما نعد لهم عدا، أي إنما نعد عليهم الأعمال والأنفاس والأيام والسنين حتى إذا انتهى أجلهم يأتيهم إيه يأتيهم العذاب، إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله، كما قال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه إيه. ما بعض الناس مثلا لضعف معرفته بالله يقول لك يا أخي إن الظالمين عايشين ليه، ربنا ما ينزلش لهم العذاب ويخلصنا منهم. لكن أنت لا تعرف حكمة الله في خلقه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافرين. بعد كده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالله عز وجل يبتلي المؤمنين ليرفع درجاتهم ولي يعني يمحص صفوف المؤمنين ويستخرج المنافقين الذين بينهم ويصطفي منهم الشهداء والسالة من العباد، ويزيد الظالمين ظلما فيزادون يوم القيامة إيش؟ عذابا. فما هي للكافرين منهم رويدا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إنما نعد لهم عدا، يعد لهم السنين والشهر والأيام والساعات، بل تعد أنفاسهم في الدنيا نفسا نفسا. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. والله يا إخواننا لو أن يعني إنسانا من المتلبسين بظلم نفسه أو بظلم العباد يتأمل يعني إلى عدد الآيات التي فيها يتوعد الله عز وجل الظالمين بالعذاب في الدنيا والآخرة، يعني لا تحرك قلبه ولا لشاب شعر. حتى لو كتبت كده في البحث في المصحف ظلم أو ظالم، شوف كمية الآيات اللي بتتوعد الظالمين، والله تشفق عليه يصعب عليك ما تشوف كده. يعني مثلا تعالى كده معانا المصحف، لو عملنا بس كده نكتب كلمتين، كلمة بس ايه ظلم، ننظر الى الآيات او نجعلها ظالم، يقول الله تبارك وتعالى قال لا ينال عهدي الظالمين، يقول سبحانه فلا عدوان إلا على الظالمين، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمين، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول الله تبارك وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، وما للظالمين من أنصار، والله لا يحب الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، أو يعذبهم فإنهم ظالمين، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والله لا يحب الظالمين، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، وما للظالمين من أنصار. هذه بعض الآيات بس، ربنا لا يحبهم ولا يهديهم ويتوعدهم بالنار، يعني ما للظالمين من حميم ولا شفيع لا يشفع لهم يوم القيامة، آيات يعني سبحان الملك. فهنا مسألة، أنت لو جمعت بس الآيات القرآنية وتلوتها فقط على الناس على حاجة عظيمة، لو تكلمت عن تفسيرها بقى وبعض المعاني كده، يعني شيء يشيب له الولدان. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يخبر الله تبارك وتعالى عن أولياء المتقين الذين خافوه في الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم وانتهوا عما عنه نهاهم وانتهوا عما عنه زجروهم، أنه يحصل يوم القيامة وفدا. والوفد هم القادمون ركبانا، فالمؤمنون يخرجون من قبورهم يركبون نجائب من نوق، يركبون كده جمال جميلة، في بعض الروايات لها أجنحة مسرجة من ذهب وفضة يركبون عليها ولا يمشون. أما الكافر يخرج من قبره فيمشي على وجهه ورأسه عياذا بالله تعالى. فهؤلاء المؤمنون يقدمون من قبورهم وفدا على الله عز وجل، يركبون على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. عارف أنت كده لما يكون مسكين واحد بلطجة مثلا وضرب على الأفا وضرب بالركل وضرب بالعصية ويجري على طول جرهم ضرب 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 لما يوصلهم لله للعذاب المستقر، نسأل الله السلام. ده منظر الكافر وهو يساق إلى إله، خرج من القبر على طول من الملائكة ضرب ودفع، يوم عارف دعا دي تقول له اطلع تعب ضرب وهكذا، يعني نسأل الله السلام. هذا المنظر كفيل بأن يرجع الإنسان يتفكر في أمره. وفي آية الإسراء يوم صما عميا وصما له و... كده يا كده يوم نحشرهم على وجوههم يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولذلك كنا ذكرنا هناك في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. فنسأل الله العفو والعافية ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالمؤمنون يخرجون راكبين على نجائب من نور وأما الكفار فإنهم يسقون عطاشا إلى النار تكاد حلوقهم أن تتقطع من العطش. وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة وهي جهنم في حال ظمئهم ونصبهم يستغيثون فلا يغاثون ويدعون فلا يستجاب لهم ويستشفعون فلا يشفع لهم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا في الدنيا والعهد يكون بالإيمان بالله عز وجل وبرسله. فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله ولا يشفع لأحد عند الله إلا من رضي عنه الله. ما الدليل على ذلك؟ أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله ولا يشفع لأحد إلا إذا كان مرضيا عند الله إلا بإذن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة ثابتة يوم القيامة ولكن لا يشفع أحد إلا بإذن الله ولا يشفع في أحد إلا إذا كان مرضيا عند الله والله لا يرضى إلا بالإيمان به. فالكافر لا شفاعة له ما للظالمين من حميم ولا شفاعة له وقالوا ما لنا من شافعين. فليس لهم شفاعة عند الله عز وجل لأنهم لم يتخذوا عند الله عهدا بالإيمان بالله عز وجل وبرسله. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله وإن إلا مش مستثنى أن في بعض الكافرين يشفع لهم لا هي بمعنى مستثنى منقطع بمعنى ولكن يعني هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة أبدا ولكن من اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان بالله وبرسله فإنه يشفع ويشفع يشفع في غيره بل ويقبل الله عز وجل شفاعة الشافعين فيه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي لما قرر الله تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام أنه عبد لله عز وجل وليس إلها وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزع عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا من الذين قالوا اليهود والنصارى وبعض المشركين. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى والمشركين قالوا الملائكة بنات الله. فرد الله عز وجل عليهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إدا يعني إيش عظيما إدا يعني عظيمة. أي وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيما. تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر وتكاد الأرض تتصدع وتكاد الجبال تسقط منهدمة. لماذا؟ لعظم وشناعة تلك المقالة التي خرجت من هؤلاء المشركين الذين لم يقدروا ربهم حق قدره ولم يعظموه حق تعظيمه. فإن الولد لا يكون إلا من حاجة ومجانسة والله ليس في حاجة إلى خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه. وهو الإنسان بيبقى محتاج ولد في الدنيا ليه؟ محتاج حد يعني ساعدني، وهذا منفي عن الله عز وجل. والولد لا يكون إلا من شبيه له، وبيجي شكلك من جنسك، ولا أنت هتخلف عفريت مثلا. فالولد لا يكون إلا من حاجة أو مجانسة، والله عز وجل لا يحتاج لأحد، وهو الغني عنه سبحانه وتعالى. والمجانسة يكون في مشابه، وربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والولد لا يكون إلا من زوجة، وربنا يقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات كيف يكون لله عز وجل منها ولد؟ لا عيسى عليه السلام ولا العزير ولا الملائكة ولا غيرهم. إذا المخلوقات مؤسسات على توحيد الله عز وجل، فلا إله إلا هو، ولا شريك له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا كفؤ له، بل هو الأحد الصمد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذه السماوات والأرض والجبال تكاد تتهدم وتتشقق وتتساقط غضبا لله عز وجل من هذه المقولة الفاجرة الشنيعة. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي وما كان للرحمن سبحانه وتعالى، وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه سبحانه وتعالى عن ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولدا، وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. فهذه السماوات تكاد تتفطر وتشقق، والجبال تتهدم، من أجل أن هؤلاء الدعوة، هذه الدعوة القبيحة. وربنا سبحانه وتعالى تقدس وتنزه سبحانه عن ذلك. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا. فكل من في السماوات ومن في الأرض عباد لله عز وجل ذليلون، فالله لا يحتاج إلى أحد منهم، فهم أذلاء مقادون غير متعاصين ولا ممتنعين على الله عز وجل. الملائكة والإنس والجن وغيرهم، الجميع ممالك لله عز وجل، الله متصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء. فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ تقدس وتنزه سبحانه وتعالى. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحده، لا مال له ولا ولد معه. فيحكم الله عز وجل في خلقه بما شاء، هو الذي لا يظلم مثقال ذرة. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سيأتي منفرد لا ناصر له ولا ولد ولا مال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. إن الذين آمنوا بالله عز وجل وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عند الله المؤسسة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخلص فيها صاحبه لله تبارك وتعالى، سيجعل لهم الله عز وجل محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده. وقد جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل ونادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ولذلك يقول بعض الصالحين، يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله، ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وكان سيدنا عثمان يقول: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. فتلاقي الإنسان اللي بيعبد ربه في السر ويراقب ربه تبارك وتعالى في الخفاء الناس يحبونه، والإنسان الذي يتظاهر بالصلاح وهو مجرم فاسد يعصي ربه في السر ترى عليه الذلة والمهانة والبغضة. وقد جاء في بعض الآثار عن الحسن البصري رحمه الله قال: قال رجل يعني من الناس: والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها. غرضه إيه؟ فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما يصلي، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج، فكان لا يعظم لا يلتفت إليه أحد، فمكث بذلك 7 أشهر، وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي، سبحان الله. فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشر، لأجعلن عملي كله لله عز وجل. فلم يزل على أن قلب نيته ولم يزل على العمل الذي كان يعمله. فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلانا الآن وتلا الحسن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالإنسان لا يراقب الناس ولا ينشغل بهم، وهذا هو معنى الإخلاص: ألا تغير نظرة الناس من عملك شيئا. فمن عمل من أجل الناس فقد رأى، ومن ترك العمل من أجل الناس فقد أشرك. أنت لا تهتم بهم ولا تلتفت إليهم، بل أخلص عملك لله تبارك وتعالى. أقول لك: أنا مش عايز أقرأ عشان الناس هتشوفني، أنا مش عايز أعمل كده عشان الناس هتشوفني. أنت ملك الناس، ومن قالك أصلا حد بيبص لك أو حد شاغل باله بيك؟ أنت شاغل نفسك بالناس، لا تنسى. إيه أنت مش شاغل حد، أنت راعي نيتك مع الله عز وجل ولا تلتفت إلى أحد، لا تلتفت إلى أحد. فالرجل قد يعمل العمل في الظلام ويكون مرائيا، وقد يعمل العمل في العلاني أمام الناس ويكون مخلصا. فالعبرة مني: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك أيها الرسول من أجل إيش؟ أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهية، وتخوه به قوما أشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق. فالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام يبشر به الإيه؟ المتقين المستجيبين لأمر الله عز وجل، يبشرهم بما عند الله سبحانه وتعالى من الجنة والخير والرضا، وينذر هؤلاء المشركين المجادلين المكابرين في قبول الحق الأداء في الخصومة. فمن تيسير الله عز وجل أن أنزل القرآن باللغة العربية بلغة النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل كده لو أن هذا القرآن كان بلغة غير لغتنا لعانى العرب منه أشد الإيه؟ المعاناة. هذا من رحمة الله عز وجل، ومع ذلك بعض الناس يعرض عن تعلم القرآن وعن تدبره وعن تفهمه. هذه نعمة عظيمة يا جماعة، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يقومون بحقها خير قيام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فتوعدهم الله عز وجل بالهلاك، توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم، فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغير من المعاندين والمكذبين، لما استمروا في طغيانهم أهلكهم الله فليس لهم من باقين. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الركز اللي هو الصوت الخفي. هل تحس منهم من أحد؟ هل ترى منهم من أحد؟ وخير دليل أن هؤلاء الأقوام قد هلكوا ولم يبق منهم أحد، لا أنت شايف حد ولا أنت سمع صوت لحد إيه منهم، بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين وأسمارهم عظة للمتعظين. فما أكثر الأمم التي أهلكها الله عز وجل من قبل قومك يا رسول الله، فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟ وهل تسمع لهم صوتا خفية؟ فما أصابهم قد يصيب غيرهم حين يأذن الله تبارك وتعالى. ونكون بهذا قد أتممنا بفضل الله ومنه وكرمه تفسير سورة مريم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم العاملين به التالين له آناء الليل وأطراف النهار. ونسأل سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأكثر من تلاوته في هذا الشهر الكريم. وإن شاء الله عز وجل نحن اليوم في 16 من شهر رمضان عام 1444 من الهجرة، نأخذ الجمعتين القادمتين راحة، أو لا نقول راحة ولكن يعني أجازة، عشان لا يرتاح من القرآن وإنما الراحة في القرآن. نأخذ أجازة كده إن شاء الله من أجل الاعتكاف والعيد، ونعود إن شاء الله عز وجل في أول جمعة بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله ويكون ما يحب ويرضى، وتقبل الله منا أعمالنا إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى فوائد تلك الآيات فلنسمعها منكم بإذن الله عز وجل.